الكريمة أن الله سبحانه وتعالى لا يظلم الناس شيئا، وأنه لا يعاقب أحدا بعقوبة إلا بذنب، لقول ذلك بما عصوا. ومن فوائد الآية التي بعدها إحكام بني إسرائيل عن النهي عن المنكر، لقوله كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. ومن فوائده أن فرق التناهي عن المنكر سبب للعنة الله وطرده وإدعائه والعياذ بالله. واعلم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحتاج إلى شروط. الشرط الأول العلم، لأن هذا معروف يؤمر به وهذا منكر ينهى عنه، فلا يجوز الأمر بما لا يعلم أنه مأمور به، ولا النهي عما لا يعلم أنه منهي عنه لما في ذلك من الإفطاء على الله وصد عباد الله عما أحل الله له أو منعهم عما أحل الله له. الشرط الثاني أن يعلم وقوع هذا المنكر من الشخص المعين، لأن الشيء قد يكون منكرا عند شخص وغير منكر وغير منكر عند آخر، فالمسافر يأكل سرا وجهرا في نهار رمضان والمقيم لا، فالأكل منكر في رمضان منكر عند المقيم غير منكر عند المسافر، فلا بد أن يعلم الآمر والناهي أن هذا الشخص بعينه وقع في مخالفة. ومع الاحتمال يجب الاستفسار، مع الاحتمال يجب الاستفسار. دليله أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا دخل المسجد وجلس وهو يخطب الناس عليه الصلاة والسلام، فقال له أصليت؟ قال لا. قال قم فصل ركعتين وتجوز فيهما. فلم ينهه عن المنكر الذي هو الجلوس قبل الصلاة حتى علم أنه ليش أنه لم يصل. طيب، ومن الشروط أيضا أن لا يتحول المنكر إلى ما هو أنكر منه، فإن تحول إلى ما هو أنكر منه وجب الكف عن النهي، لأنك إذا نهيت وأنت تعلم أنه سيتحول إلى ما هو أنكر فمعنى ذلك أنك دعوت إلى فعل الزائد عن المنكر الأول، والزائد عن المنكر الأول منكر. يؤخذ هذا من قوله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، فترك سب آلهة المشركين منكر، لأن الواجب سب الآلهة والتحذير منها والتحذير عنها، لكن إذا لزم منه ما هو أشد نكرا وجب إيش؟ وجب الكف، وجب الكف بقوله لا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله. فلو رأينا شخصا يشرب الدخان أمامه لكن نعلم أننا لو نهيناه عن شرب الدخان لذهب يسرق أموال الناس ويؤذي الناس ويضايقهم، فهل ننكر عليه شرب الدخان أو لا؟ لا ننكر. وكذلك لو علمنا أنه أو غلب على ظننا أننا لو نهيناه عن الدخان لذهب إلى رفقة يشربون الخمر، فإننا لا ننهى دفعا لأعلى المسجدين بإيش؟ لأدناهما. كم هذا من شرط؟ ثلاثة شروط. اختلف العلماء في شرط الرابع وهو هل يلزم أن يكون الآمر فاعلا لما يأمر به أو الناهي تارك لما ينهى عنه؟ والصواب أن هذا ليس بشرط، لأننا لو قلنا لمن يفعل المنكر لا تنهى عنه لازم من ذلك أن نأمره بمنكرين، ترك الإنكار وفعل المنكر الذي هو يمارس، فنحن نقول مر بالمعروف وانهى عن المنكر وإن كنت تفعل ما تنهى عنه أو تترك ما تأمر به، وربما يكون أمره ونهيه سببا لالتزامه واستقامته، حيث إنه يوبخ نفسه ويقول سبحان الله أنهى الناس عن المنكر وأفعله فيستقيم. وأما قول الشاعر لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم، فمراده أن تجمع بين الأمرين، لا تنهى وتأتي مثله، وحتى لو فرض أنه غير مسلم، الإنسان الذي يقع المنكر ويرى المنكر يجب عليه شيئان: الأول ترك المنكر، والثاني النهي عنه. فإذا تعذر الأمر الأول نقول يتعذر الثاني؟ لا، الصواب أنه يجب على الإنسان أن يأمر بالمعروف وإن كان لا يفعله، وأن ينهى عن المنكر وإن كان يفعله. ولكن هذا سيكون يوم القيامة أشد عذابا، لأن حاله كحال المستهزئ بالله عز وجل وأحكام الشريعة. كيف تأمر بشيء لا تفعله؟ كيف تنهى عن شيء وأنت تفعله؟ ما هذا إلا نوع من الاستهزاء والسخرية. ولذلك كان أشد عذابا، حيث أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار حتى تندلق أقتاب بطنه، والأقتاب هي الأمعاء، فيدور عليها كما يدور الحمار على رحاله، فيجتمع إليه أهل النار ويقولون: يا فلان ما لك؟ ألست تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: بلى، ولكني آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. فيصبح هذه الفضيحة والعياذ بالله. وليعلم أن الأمر المعروف عن المنكر غير تغيير المنكر، ولهذا جاءت النصوص مطلقة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وجاء التغيير مقيدا في الاستطاعة، حيث قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. لأن هذا عن التغيير لا بد أن يكون من ذي سلطة كولي الأمر مثلا ونوابه، وكذلك الرجل في أهله يستطيع أن يغير المنكر بيده. الله أكبر.
ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي عذابهم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: لئن الذين كفروا من بني إسرائيل إلى آخر. ذكرنا في هذه الآية بحثا مهما فيما يتعلق بالأمر المعروف والنهي عن المنكر، وبينا أن المعروف يا فراس ما أمر بالشرع إما إجابا أو استحباب، في بعض الأحيان ما أمر بالشرع إما إجابا أو استحباب. طيب المنكر يحيى يعني أنكره الشارع، يعني إيش؟ نهى عنه إما تحريما أو كراهة، ولكن إذا كان كراهة فإنه لا يأثم من لم ينكر، وإذا كان استحبابا فإنه لا يأثم من لم يأمر به. اشترطنا من وجوب الأمر المعروف والنهي عن المنكر شروطا: الأول يا آدم، الأول منه
أن يكون عالما
العامل عالما بالذي يأمر وينهي، يعني أن يعلم أن ما أمر به معروف وأن ما نهى عنه منكر. هذا من ناحية إيش؟ من ناحية الشرع ولا من ناحية الواقع؟ من ناحية الشرع. طيب، يعني أن يعلم أن هذا معروف أو أن هذا منكر. نعم. ثاني، لا ودنا نخلص من العلم.
يكون المنكر يعني فاعله منكرا عليه، فمن كان مثلا أفطر في رمضان وهو مسافر فلا ينبغي أن ينكر عليه، فينبغي أن نعلم أنه ليس بمسافر بحيث أنه أفطر ولا عذر له،
يعني أن يعلم وقوع المنكر من هذا الشخص بعيد، يعني المنكر قد يكون منكر عموما لكن بالنسبة للشخص ليس بمنكر. تمام. الثالث،
أن يتحول المنكر إلى
ما هو أن لا يتحول إلى ما هو إيش؟ أنكر منكر. طيب، مثال،
لو كان
إنسان
يخشى ونهناه عن التدخين فشرب الخمر،
ونحن نعلم أنه إذا ترك الدخين سوف يتحول إلى شرب الخمر، فهنا لا ننهى. طيب، هل لنا دليل على هذا؟ نعم. أي نعم. الدليل قوله تعالى فلها عن سب آلهتهم إلى سب الله، وهذا أشد من ترك الإشهاد عليه. طيب، يرى سليم مثال آخر لتحول المنكر إلى ما هو أنكر منه غير الذي ذكره من سب التدخين وشرب الخمر. يعني مثل أن نرى جماعة مخصوصا نعم على شرب الخمر، ولو أننا نهيناهم أو منعناهم منه لذهبوا يسرقون أموال الناس ويعتدون على أعراضهم، فهنا نقول ندعو على شربهم الخمر حتى لا يتحولوا إلى ما هو أنكر. طيب، شرط رابع، لأن أنت نعم يعني هل يشترط أن يكون الآمر بالمعروف يفعل ما أمر به؟ أنه لا يشترط. طيب، بارك الله، هل لنا دليل على أنه يجب أن نعلم أن المنكر عليه قد ارتكب منكرا، قد ارتكب المنكر؟ محمود، بمعنى أنه إذا كان في احتمال من هذا لا نهى عن ذلك، ما تدري، كنت أحسنك جيدا. نعم. طيب، هذا واضح جدا. هل يجب علي أن أنكر على شخص رأيته يمشي إلى جانب امرأة؟ نعم، يعني لا أنكر حتى أعلم أن المرأة أجنبية منه. وكيف الوصول إلى العلم؟ إيه نعم. سؤال كل إنسان يسأله ولو كان من أفسق عباد الله يقول هذه أختي ولا أمي ولا زوجتي، لكن هناك قرائن، هناك قرائن تدل على أنه مرتكب محرم. وهل يجوز العمل في القرائن بالقرائن؟ يجوز العمل بالقرائن. وش الدليل؟ يعني أن رسول عمل بالقيام. طيب هنا ثلاث قصص: قصة ليوسف، وقصة لسليمان، وقصة للنبي صلى الله عليه وسلم، غير مسألة القيام. نعم ثاني، بس انت قدمتها اي بعض على بعض. وش القرينه؟ ما هي القرينه اذا كان من دبر فهي الكاذب. ايش سلامته اذا سمع؟ واذا كان من قبل أنت تدافع عن نفسها فانشق خميس. بارك الله. طيب سليمان مجنون، كيف قالت أمه؟ ما يمكن تقول قالت أمه، ما يمكن تقول قالت أمه حتى يصل الصغرى ولا الكبرى إحداهما. نعم فؤاد الصغرى، لأن داود عليه الصلاة والسلام حكم فيه الكبرى، وسليمان عمل بقرينة. ما وجه القرينة هنا؟ أين أنت يا عالم؟ أحسبك أشد ذكاء من هذا وأقوى كفرا، لأن سليم أحسن، لأن صغر أحمد كان لا تشقه ولها، وهديك قد أكل ولدها الذئب، أطغى لك ما يهم. أفهمت؟ طيب في الرسول عليه الصلاة والسلام سأل سمعتم كلامه قصة خيبر لما طلب النبي عليه الصلاة والسلام مال حويل أخطب، قال إنه أفنس الحرب. قال كيف؟ المال كثير والعهد قريب. ثم قال للزبيد بن عوام يعني مسه بعذاب، أمر أن يعذبه حتى أقر. فهذا من الأمر في القرائن، وهو كثير في السنة، وكثير أيضا في زمن التابعين من القضاة الأذكياء الذين يعملون بالقرائن. وفي كتاب الطرق الحكمية ابن القيم من هذا الباب شيء كثير. طيب انسى الكلام على الأمر المعروف عن المنكر، بقي علينا كيف نأمر وكيف ننهى. هل نأمر بشدة أو نأمر بسهولة. نقول هذا ينبني على حال الشخص، فالمعاند ليس كالجاهل الأصلي. الجاهل الأصلي معامله باللطف واللين والإقناع حتى يقبل الحكم، والمعاند أو المجاهد هذا له حكم آخر. يدل لهذا أيضا وقائع وقعت تعهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، منها قصة الأعرابي على الربال في المسجد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كلمه بلطف وقال إن هذه المساجد لا يصعب فيها شيء من القدر والأذى. ومنها قصة معاوية إيش ابن الحكم الذي تكلم بالصلاة مرتين، فدعاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأخبره بأن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. ولما رأى رجلا في ولما رأى في يد رجل خاتما من ذهب أخذه النبي عليه الصلاة والسلام، نزعه من يده ثم رماه ولم يتكلم معه. ولما انصرف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قيل له خذ خاتمك، قال والله لا آخذ خاتما رمى به النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا ليس له عذر. فلكل مقام لكل مقام مقام. هل هناك فرق بين الأمر والنهي والتغيير؟ الجواب نعم، بينهما فرق. التغيير إنما يكون لمن له سلطة وولاية، ولا يفتح لكل أحد من الناس، لأنه لو فتح لكل أحد من الناس لكانت المسألة فوضى، ولكان كل إنسان يرى أن هذا منكر، ولو كان الفاعل لا يراه منكرا يقوم ويغير يده. فالتغيير لمن له ولاية وسلطة. الأمير في بلده له ولاية وسلطة، والإنسان في بيته له ولاية وسلطة، لكن في الشارع لا، في الشارع عليه الأمر والنهي فقط. أما الإلزام بمأمور به أو التغيير لمنكر هذا ليس إليه، لما يحدث من الفوضى. ولهذا قيد النبي صلى الله عليه وسلم باب التغيير بالاستطاعة، قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع. لكن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما قيد بالاستطاعة، جاء مطلقا، لأنه يكون ممن له ولاية وممن ليس له ولاية. الدعوة إلى الله هل هي الأمر المعروف عن المنكر أو هي شيء آخر؟ هي شيء آخر. الدعوة واجبة في كل حال، سواء رأيت منكرا أم لم ترى، وسواء رأيت تفريطا في واجب أم لم ترى. ولهذا قال الله تعالى ولتكن منكم أمة إيش؟ يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فبدأ بالدعوة إلى الخير ثم ثنى بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فصار المراتب الآن ثلاثة. الأول إيش؟ الأول الدعوة إلى الخير وبيان المعروف وبيان المنكر. الثانية المرتبة الثانية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. المرتبة الثالثة تغيير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وكثير من الناس لا يتفطن لهذا الفرق، لا يتفطن لهذا الفرق، ويظن أن الدعوة والأمر والنهي والتغيير كلها سواء. آخر ما وقفنا عليه نعم. نعم. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا. ترى يحتمل أن تكون رؤية علمية، ويحتمل أن تكون رؤية بصرية، لأن تولي الكافرين يشاهد بالعين ويعلم بالقلب. ثم هل الخطاب للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن كان في زمنه، أو لكل إنسان؟ الظاهر العموم. وهكذا ينبغي أن نسلك طريق العموم في جميع الخطابات القرآنية، لأن القرآن نزل للأمة إلى قيام الساعة، إلا إذا منع منه مانع فيجب أن نقتصر على ما دل عليه. ترى كثيرا منهم، أي من هؤلاء الذين لعنوا بني إسرائيل، يتولون الذين كفروا، يعني يتخذونهم أولياء، يوالونهم بالنصرة والمعونة والمساعدة. ومن هؤلاء اليهود حينما ساعدوا قريشا عام غزوة أتم الأحزاب، عام غزوة الأحزاب، فإنهم تولوا الذين كفروا وساعدوا وعاونوا. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا. وقيل إن المراد الذين كفروا هم الذين كفروا بقلوبهم وآمنوا بألسنتهم، وهم المنافقون، لأن المنافقين مع اليهود في المدينة على خط واحد، يتولونهم ويساعدونهم ويمكرون في النبي عليه الصلاة والسلام كما يمكر المنافقون. ولو قيل إن الآية عامة لكان أولى، بناء على القاعدة التي تقررت أنه إذا كانت الآية أو الحديث يدل على معنيين على السواء ولا ينافي أحدهما الآخر، فالواجب حمله على المعنيين توسيعا للمعاني الشرعية وتبرئة للذمة. لأننا لو اقتصرنا على أحد المعنيين والله ورسوله أراد المعنيين لكان في ذلك لتعلق ذلك بذممه. نعم. يتولون الذين كفروا. طيب كفروا الآن، هل المراد كفروا ظاهرا وباطنا، أو كفروا باطنا وآمنوا ظاهرا، أو الأمران؟ الأمران جميعا. طيب، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليه، يعني لبئس الذي قدمت لهم أنفسهم سخط الله عليه، يعني أن سخط الله عليهم بئس ما قدموه لأنفسهم. وإنما قدموا سخط الله لأنفسهم لأنهم فعلوا ما يوجب سخطهم، فكأنهم قدموا لأنفسهم سخط الله عليهم. أن سخط الله عليهم، والسخط والغضب معناهما متقارب، وهما وصفان ثابتان لله عز وجل على وجه الحقيقة، وهما غير الانتقام وغير إرادة الانتقام، بل هما شيء سابق لإرادة الانتقام وسابق للانتقام. بالنسبة لنا السخط حال تعتري الإنسان عند وجود ما يثيره من قول أو فعل، وتجد الإنسان ينفعل وتختل يختل تفكيره حتى إنه يفعل ما لا تحمد عقباه. والسخط يكون فيه انتقام، يكون فيه انتقام من السخط. وقد جعف الله عز وجل عن الساخر عن المسخوط عليه إذا اقتضت رحمته وحكمته ذلك، أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. قالوا في العذاب هم خالدون، فيها نوع من التوكيد، وذلك بوجود الضمير. وإلا لو قيل لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب خالدون. استقام الكلام. لكن للتوكيد جاءت كلمة هم. والخالد هو الماكث مكثا طويلا، هذا في الأصل، وقد يراد به المكث الدائم حسب الأدلة والسياق. في هذا حديث في هذه الآية فوائد، منها أن بني إسرائيل قد يتولون الكفار ممن كفرهم صريح أو خفي، فهم والون الكفار والمنافقين والعياذ بالله على من؟ على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان بعضهم مع بعض قد لا يكون بعضهم إلى الآخر حبيبا ومستحقا للولاية، لكن لأنهم ضد ثالث، لأنهم ضد ثالث. ومن فوائد هذه الآية التحذير من موالاة الكافرين. وموالاة الكافرين أنواع كثيرة، منها ما يصل إلى الكفر ومنها ما هو دون ذلك. فالتولي التام كفر، بمعنى أن يكون معه على الخطأ والصواب، وعلى المسلم وغير المسلم، وعلى دين الإسلام وغيره، هذا لا شك من الكفر. والتولي في بعض الأمور كالمعاقدة معهم في أمور اقتصادية مثلا أو تجارية أو عمل حرث أو زراعة، هذا لا يؤدي له، لأنه قد يعامله قلبه منكر له مبغض له، بخلاف الذي يقول إنه معهم على الخطأ والصواب، فهذا لا شك أنه كما قال الله عز وجل ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يتقم الظالمين. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الرد على الجبرية، من أين تؤخذ؟ قدمت لهم أنفسهم ويتولون، أيضا يتولون. ومنها الاستدلال بالأمور الحسية، يعني أن إقامة الدليل الحسي مما جاء في القرآن الكريم لقوله ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، فإن هذا كما قدمنا في التفسير يحتمل الرؤية العلمية والرؤية البصرية. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات سخط الله عز وجل لقوله أن سخط الله عليه. ومذهب أهل السنة والجماعة المتلقى من طريق السلف الصالح الصحابة والتابعين إثبات هذه الصفة لله عز وجل، وأنه يسخط ويغضب ويحب ويكره ويبغض ويمقت إلى غير ذلك مما أثبته الله نفسه. فمذهب السلف الصالح أننا نثبت هذا لله حقيقة، ولكن في علمنا ويقيننا أن ذلك لا يماثل صفات المخلوقين، لأن الله يقول ليس كمثله شيء. ولو أننا حرفنا وقلنا السخط والانتقام لافترينا على الله الكذب، لأنه قال لمن فعل ذلك أين دليلك على أن الله أراد هذا، ونحن أتراس متعبدون بإيش؟ بظاهر اللفظ، والقرآن عربي منازل باللغة العربية، لو صرفناه عن ظاهره لكنا افترينا على الله كذبا. كأي حجة؟ وما موقف الإنسان من ربه يوم القيامة إذا اعتقد هذا الاعتقاد، أعني الاعتقاد أن السخط هو إرادة الانتقام أو الانتقام ما موقف الإنسان. الصواب في هذا المتعين الواجب على المؤمن الذي يريد إنقاذ نفسه أن يجري آيات الصفات وأحاديثها إيش أنا ظاهرة. فإذا قال قائل إن ظاهر التمثيل قلنا كذبت، ما يمكن أن ظاهر التمثيل، لأن التمثيل معنى باطل، ولا يمكن أن يكون ظاهر كلام الله ورسوله شيئا باطلا بأي حال من الأحوال. فإذا قال هذا الله وأصر على ذلك قلنا من أين الدليل لك من أن هذا هو الظاهر؟ إذا قال إن العقل يمنع أن يقوم السخط بالله والغضب بالله والكراه بالله قلنا عقل من؟ والعقل لا مجال له في الأمور الغيبية إطلاقا، وإنما فرض العقل في الأمور السلبية هو التسليم والتصديق، لأننا أقل من أن ندرك ما أخطاه الله عليه. وإذا كان الله عز وجل ينكر على من يسألون عن الروح ويقول الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا، فما كان أعظم من الروح فهو أولى بالخفاء عليه. ولهذا ضرب شيخ الإسلام رحمه الله في العقيدة التدبرية ضرب مثلا بالروح، قال روح الإنسان مجهولة ولا معلومة؟ مجهولة، لا يعلم من أي عنصر هي، ولا يعلم كيف تروح إلا ما جاءت بالشريعة فقط من أن الروح تقبض وتجعل في كفن عند الموت وتحنب ويصعد بها إلى السماء وتقبض، ما عدا ذلك ليس لنا منه علم. فإذا كان هذا في شيء مخلوق أي أننا لا ندركه مع أنه شيء مخلوق، فما بالك الخالق المخالف لجميع الأشياء ليس كمثله شيء. فالواجب على من نصح نفسه أن يقول في كل ما أخبر الله به ورسوله عن نفسه أن يقول سمعنا وصدقنا وآمنا، لكن على أساس أنه ليس كمثله شيء هو سميع بصير.
هل يمكن أن يقال بمعنى
ذلك لتولي اليهود الذين كفروا؟ نعم.
شاهدوا اليوم
لتوليهم
للنصارى في مقابلة المسلمين،
لأنهم
ينصرونهم
و... نعم، لا سيما إذا قلنا ترى من عام. نعم. لأن النصارى من الذين كفروا. إن الذين كفروا من أهل الكتاب. بيان الذين كفروا، نعم. والتولي لا فرق بينهم، فتولاه ولا أهل لا فرق. نعم.
لا
ذاك الذي يقول لا 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 يقول هذه وإن حصلت لواحد الناس قد لا تحصل لآخرين، ثم إن حصلت لواحد من الناس الذين نريد أن نغير عليهم قد لا تحصل لآخرين، فنتوقف من أجل أن نخشى من العواقب تكون وخيمة من الناس الآخرين. نعم.
نقلص الأخبار تلك الصحابة يكون من موالاة الكافرين.
إيش؟
عمل المسلم مع الإذاعات الكفرية نقل الأخبار المسلمين إليه.
أين؟ جاسوسين يعني.
يطلع عليك.
إيش؟
صحابة
الصحابي إيه؟ والصحابي ينقل أخبار المسلمين اللي هو إلى كفار، هذا جاسوس، هذا جاسوس ما يجوز. والصحيح أن الجاسوس ولو كان مسلما يجب أن يعني لو تأكدنا أن هذا الرجل يجس بأخبارنا إلى أعدائنا وجب أن نقتله. لكن هل تضر المسلمين وتنفع الكفار؟ قد يكون مجرد اخبار حوادث فقط. نعم
والله
اذا
كان
جاسوس
مسلم
اي نعم يقصد اي نعم شيء، لان حاتب رضي الله عنه من ابي برزعه او ابن برزعه انما منع قتله انه من اهل بدر، فهذا يدل على ان غير اهل بدر يقتلون ولا شك أن يقصد، هذا من أعظم الفساد في الأرض. نعم نعم إيه؟ أي نعم ليس إيش ولكن هذا معنى أنه يريد أن يظهر الكفار على المسلمين، هذا لا يجوز. لكن ما رأيكم فيما لو قاتل مع الكفار عدوا للمسلمين أشد عداوة من الذين يقاتلون معهم؟ قاتل مع الكفار عدوا للمسلمين أشد عداوة من الذين كان يقاتلون معهم، هل يجوز هذا أو لا يجوز؟ أما السؤال ها؟ طيب هؤلاء قوم من الكفار أعداء للمسلمين لا شك، هناك عدو ثالث للجميع وهو بالنسبة لعداوة المسلمين أشد خطرا من الآخرين، فهل لنا أن إذا أن نقاتل مع هؤلاء؟ لأن هذا العدو أخطر علينا من الآخر الذي نقاتل معه، أو نقول لا نقاتله وليتقاتل الطرفان وليغلب الأشد علينا من الآخر. الظاهر أننا نقاتل معه بشرط أن لا نخشى من أن يتقوى الجانب الذي نقاتل معهم ثم إيش ينقلبون علينا، لأن هذا واجب ربما يفعل هذا، هذا وارد انه مثلا اذا قاتلنا معهم وقضى على عدوه بمساعدتنا ان ينقلب علينا ويكون كما قال الشاعر خلالك نجو نعم فبيض وسط نعم يعني هل لنا أن نبحث ونتجسس عن المنكر في قاعدة عامة؟ إذا وجد القرائن فلا بأس، وإن لم يوجد القرائن فالأصل براءة. ولو كان أولى بجدنا نعم ولو كان يؤمن
ذلك بأن
تعينهم النصب.